بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
لعمله بالكلية ولا يقول أحد من أهل الحق في هذه المسألة على هذا المعنى، وإنما يحملونه هنا على الشرك الأكبر. وكما تقدم معنا في غير ما موضع أن الإشراك مع الله عز وجل هو من ألفاظ العموم، ويحمل إذا ورد في كلام الله على الغاية. وتقدم أن القرآن الكريم نصوصه غائية بخلاف السنة، فإنها منها ما يكون غائي ومنها ما يكون دون ذلك، فيدخل ويندرج في هذا ما دونه من الشرك الأصغر، كذلك في سائر الأوصاف كمسألة الكبر والإيمان وغير ذلك. والإشراك مع الله عز وجل هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أعلى الذنوب وأكبره. ولهذا وصف الله عز وجل من أشرك معه غيره بالظلم والكبر والبذل وغير ذلك. فمن أشرك مع الله عز وجل غيره عود ظالما لم يتحقق فيه وصف العدل على الإطلاق، لأن كمال العدل هو أن يعدل الإنسان مع خالقه. فإذا كان جائرا مع خالقه فمع المخلوقين من باب أولى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس كما تظنون، إن الظلم هو الشرك. أولم تسمعوا لقول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك المراد به نفي الأمانة بجميع أنواعها يوم القيامة، المراد به هو الإشراك مع الله عز وجل. فمن أشرك مع الله عز وجل لم يتحقق فيه الأمان يوم القيامة. وقال بعض العلماء أن المراد بالظلم في هذه الآية هو سائر أنواع المظالم، وهذا في نظر، وإن كان قد روي الراوي الطبري في تفسير علي بن أبي طالب في هذا المعنى جائرة عبرنا، إلا أنها لا تصح عنهما بإطلاق الظلم. وصار في ذلك مع علي عامة المفسرين على أن الظلم في هذا الموضع المراد به هو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وإنما كان موبقا، لأن من أشرك مع الله غيره لم يكن من أهل الجنة على الإطلاق، لا ابتداء ولا انتهاء، ولا يخرج من النار على ولا يخرج من النار على الإطلاق. وهذا محل اتفاق عند أهل الإسلام قاطبة. ولهذا قدره في أنواع الموبقات وهو أعظمها. وهنا مسألة وهي مسألة الاقتران التي يتكلم فيها الفقهاء والدلالة المستمرة بدلالة الاقتران لا تدل على التوافق في سائر وجوب الحكم كما في هذا السياق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الموبقات تتباين من جهة القدر، وإن كانت داخلة في الكبائر إلا أن تتباين من جهة الدرجة. فأعظم الإشراك مع الله عز وجل غيره يخرج الإنسان من الإيمان، ويلحق بذلك الشرك ويلحق بذلك السحر وما جاء بعد ذلك، فإنه من كبائر الذنوب عند عامة العلماء. والسحر سمي سحرا لأنه يخفى ولا يرى الإنسان حقيقته، وسمي سحرا اشتقاقا من السحر، وهو آخر الليل وأوسطه، ويسمى سحرا لأن الإنسان يقصد فيه التخفي، ويسمى السحور سحورا بتناوله في هذا الوقت. كذلك يسمى ما بين الصدر وعنق الإنسان سحرا، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى في الصحيح: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين سحري ونحري. والمراد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان رأسه في هذا الموضع حينما اختاره الله جل وعلا إليه، وذلك أن هذا الموضع من الجسد يسمى سحرا لأنه يخفى ولا يرى فتحجبه المرأة، ولا يرى كذلك من الرجل. كذلك أيضا بالنسبة للسحر فإنه لا يرى له حقيقة على الأغلب وإن كان يرى أثره فله أثر من جهة وقوعه على الإنسان، أما من جهة ذاته فالإنسان لا يرى حقيقته. واختلف العلماء في مسألة حقيقته ومسألة تعلم السحر وعمله في من جهة التباين في المرتبة كلها تدخل في الكفر أم بعضها. من تعلم السحر ليفعله فهو كافر خالص من الملة، وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا دليل على كفر من تعلم السحر ليطبقه، أما من تعلمه من غير تطبيق أن يقرأ في دواوين السحر من غير صرف شيء من العبادات فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والسحر متضمن للكفر، ولا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا وقد وقع في الكفر، كأن يصرف شيئا لغير الله من الجن والشياطين، كأن يذبح له أو يسجد للمردة أو أن يستعيذ وأن يلتجئ بهم، فهذا كفر مخرج من الملة. وإما أن يؤمن بقدرته على تلك الخوارق على سبيل الاستقلال فإن هذا من الكفر أيضا، فإن بذلك منازعة لله جل وعلا في حقه، وهذه أسباب موجبة على سبيل الاعتراض على كفر السحرة ومن تعلم السحر على هذا النحو. وقتل النفس هو من الكبائر باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك، وهو مقيد بالذي حرم الله إلا بالحق، فقتل النفس وإيثاقها من الموبقات ومن الكبائر. والمراد بالنفس هنا هي إيثاق النفس المعصومة لبني آدم، ويخرج من ذلك إيثاق النفوس التي حرمت من غير بني آدم كتحريم أكل كتحريم صيد ما لا يأكله الإنسان، فإنه من الأنفس التي يطلق عليها في لغة العرب كذلك في اصطلاح الشارع نفسا، إلا أنها لا تدخل في هذا الأمور بالاتفاق التي حرم الله إلا بالحق. وهذا ظاهر كما في صحيح حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه من الأسباب الموجبة لإزهاق النفس، ومن وقع في شيء منها فإن دمه حلال. ويلحق فيها جملة من الأحكام التحذيرية التي تكلم فيها العلماء كمسألة قتل شارب الخمر والمسر في الأرض، وكذلك ضروب الحرابة وتكرار السرقة تعذيرا وردعا لمن وقع في ذلك. وهذا مما هو مستثنى في هذا الباب لنصوص عامة قد دل الدليل على أصلها، وكذلك ما جرى عليه عمل السلف من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام فيمن جاء بعدهم. قال: وأكل الربا. وأكل الربا مجهول، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: لعن الله آكل الربا وموكله، الخبر وهو في الصحيح. وآكل الربا وأعظم من السرقة، وذلك أن الربا قد وصف الله جل وعلا حال صاحبه بوصف لم يكن في حال السارقة، وأكل مال اليتيم أعظم منه، وذلك أنه تضمن أكلا لفئة مخصوصة للضعف لا تستطيع الدفع عن نفسها، والأكل في مثل ذلك في الغالب أنه يكون ظهرا وبشرا، بخلاف أكل الربا فإنه يكون بالتراضي. وأكل مال اليتيم من الموبقات المهلكات، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني عدوانا بغير حق، وهذا له صور متعدده، منها ان يكون في صوره العدل الاكل بظاهر العدل بالمعروف، كان ينفق الانسان على نفسه بكسوه او طعام بقيامه بحفظ مال اليتيم والانفاق عليه، اذا كان على صوره التعمد والباغي والعدوان فهو من هذا النوع، ويدخل بهذا من باب اولى اذا اكله من غير قيام فهذا من العدوان والظلم وهو من الموبقات المهلكات. وذلك انما كان تقديم اكل مال اليتيم على الربا، وذلك ان الربا في الغالب يكون بين طرفين متراضيين، وان كان احدهما قد رضي باخذ ماله سواء لحاجته الى دين او نحو ذلك، الا ان اليتيم انما اخذ ماله لغفله او لقهر اوجب ذلك الضعف، فكان حينئذ ذلك اعظم من أكل الربا. نعم، مسألة اللعن أكل الربا تقدم معنا الكلام على مسألة لعن الأعيان، لعن الأعيان هل يسوغ ذلك أم لا، وتكلمنا على مسألة لعن الوصف ولعن الظالم ولو على سبيل التعريض إذا دل الدليل على لعنه كان مسألة السارق ولعن أكل الربا وكذلك لعن الظالم على سبيل التعريض ولو كان يقصد شخصا فإن هذا جائز، ولكن على سبيل التخصيص كأن يلعن الرجل شخصا بعينه يقول لعن الله فلان فهذا محل خلاف عند العلماء، تقدم الكلام عليه وقد حكينا عن بعض العلماء المحققين كالبكر العربي وغيره على أنه يجوز ذلك، فدعا بعض العلماء إلى المنع وإن كان قد تلبس بشيء من هذا، كان مختلف مثلا المرأة المتبرجة هل تلعن أم لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلعنهن فإنهن ممنوعات، استند إلى هذا من قال بجواز اللعن على سبيل التخصيص لقوله فلعنهن فإنهن ممنوعات يعني إن وقفتم عليه، ولكن قال بعض العلماء إن الأمر باللعن ليس على سبيل التخصيص بالذات وإنما على سبيل التعميم باللفظ، كان يقول لعن الله المتبرجة أو السابرة ونحو ذلك، وعلى أطوع في ذلك أنه يلعن الوصف ويطرح الموصوف بذلك. تقدم معنا مسألة التولي يوم النزح في كتاب الجهاد، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك في من تولى يوم النزح وأحوال التولي، وكذلك ذكرنا العدد الذي وقع فيه خلاف عند العلماء في الحال التي يرخص فيها بالهرب من الجائع، وذكرنا الأعداد التي ورد فيها الخلاف، منهم من قال إذا كان العدو ضعفين، ومنهم من قال 3 أضعاف، ومنهم من منع من التولي مطلقا، هذا تقدم الكلام معنا في ما يغني عن إعادته هنا، تكلمنا عنه في أوائل كتاب الجهاد. نعم. يقول هنا وقذف المحصنات، تقدم معنا تعريف القذف، والمراد بالإحصان هنا هي المرأة التي عفت فرجها ولم تأذن بمواقعتها إلا بحلال، وسميت محصنة أي أنها ضربت على نفسها حصنا فلا يصل إليها من أراد أن يعتدي عليها ببغي. والمحصنة قذفها من الكبائر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وتقدم أنه سمي قذفا تشبيها بالرمي بالحجر لأن فيه أذية للنفس تشابه هدية البلد، بل ربما تقوم ذلك، وهذا محل اتفاق عند العلماء أنه من كبائر الذنوب ومن الموبقات. والقذف إنما خصص بالمحصنات لشدته على المرأة أكثر من الرجل، وإلا قد أجمع العلماء على أن ذلك عام للرجال والنساء، وما يذكره بعض العقل من المتأخرين أن هذا خاص بقلب النساء بخلاف الرجال، فهذا من الجهالة المتمحضة والبعد عن فهم نصوص الوحي. وإنما قصد النساء بالنص هنا وفي كلام الله جل وعلا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. المحصنات قيدت في هذا الموضع دون الرجال لأن الإحصان للنساء يظهر أكثر من الرجال. كذلك أيضا فإن مغيبة الوقوع في الفاحشة أثرها على المرأة أعظم من أثر أعلى الرجل، فاستحق ذلك تحريضا وردعا. ثم أن قلب المرأة يلزم منه التعدي بخلاف الرجل فإنه بالغالب لا، وذلك أن المرأة إذا خلف يتعدى ذلك إلى زوجها ويتعدى ذلك إلى ابنه لا، فربما شكك في نسب أبنائه. بخلاف الرجل لو وقع أو اتهم في الزنا فإن اتهامه أو قذفه بالزنا فالغالب أنه يكون من اللازمات ولا يتعدى إليه. فإذا خلف رجل فيه لا تلحق أباه المعرة في الأغلب، بخلاف المرأة تلحق أباها وأخاها وابنها وغير ذلك. ولهذا شدد فيه وجه النص على النساء من باب السبيل، ويدخل في ذلك الرجال في سباق العلماء، وقد حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كابن المنذر وكعبد البر وكذلك ابن قدامة وغيرهم من العلماء، ولا خلاف في هذه المسألة. والإحصان هنا متقيد بمن اشترط فيه أهل العلم الإحصان، وشروط الإحصان أولها الإسلام، وتقدم معنا الكلام على مسألة المشرك هل هو محصن أم لا. الشرك من وقع فيه فليس بمحصن عند عامة العلماء، قد أشار إلى هذا غير واحد من العلماء، فقال ابن عبد البر فقال ابن المنذر عليه رحمه الله كما في كتاب الأوسط قال ذهب عامة العلماء على أن من قذف مشركا أنه لا يحد القذف، ولم يقل أحد ممن لقيته خلاف ذلك، وإن كان قد ذهب بعض السلف إلى خلاف هذا القول إلا أن هذا القول هو الصواب. ويستدل بما رواه البيهقي وغيره من حديث إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي عن عبد العزيز ابن محمد ابن أبي روان عن عبيد الله النافع عن عبد الله ابن عمر أنه قال من أشرك بالله فليس بمحصن، وجاء هذا الخبر مرفوعا موقوفا، قد رواه إسحاق ابن راهويه تارة مرفوعا وتارة موقوفا، والصواب في ذلك الوقت صوبه غير واحد من الحفاظ كدار صدري وكذلك البياضي وغيره، وتقدم الإشارة إليه. وجاء أيضا مقطوعا على نافع مولى عبد الله ابن عمر، وصواب ذلك في ذلك أنه من قول عبد الله ابن عمر. واشتراط الإحصان الإسلام في المرأة والرجل عند القذف هو الذي عليه عامة العلماء، وذهب بعض الفقهاء وقول لبعض الفقهاء الثاني الرأي وقال في الأوزاعي إلى أن الرجل لو كان مشركا أنه لو كذب يقام عليه الحد، ولا أعلم دليلا في ذلك إلا جملة من التعليلات لمن قال بهذا القول. وإلا عامة العلماء على أن الرجل لو قدم مشركا أنه لا يجب عليه في ذلك الحد. جزم بذلك مالك وأحمد الشافعي ورواية عن أبي حنيفة، وقال في أصحابه محمد الحسن وأبو يوسف وزهر وغيرهم من العلماء على أن المشرك ليس بمحصن. ومن شروط الإحصان العقل، والمراد بالعقل أن يكون منتبه عنه الجنون أو تمام السبب، ويسمى تمام السبب المعشوق بخلاف سيء التطهر، فإنه يسمى سفيها في أبواب الأموال. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والمراد بذلك هم الذين لا يحسنون التصرف، وهو في هذا الباب خارج عن ذلك الوقت، وإنما المراد به من كان تمام في تمام السبب أو العتو، ولكنه ليس بمجنون. وذلك أن قذف المجنون ينتفي معه حق المطالبة، ينتفي ذلك حق المطالبة، ولوليه أن يطالب بالتعزير. ومعلوم أن حق المجنون في ماله يرجع إلى وليه، وفي عرضه في أبواب العقود يرجع إلى وليه كذلك، وفي إقامة الحدود يلزم من ذلك إنابة ومطالبة المقذوف، ولا يتحقق هذا في هذا الموضع ولا يتصور. وإذا قذف رجل طفلا صغيرا بزنا، فهل يجب عليه في ذلك الحج أم لا؟ أولا، قد اشترط العلماء من شروط المقذوف أن يكون مثله يضع، كذلك أيضا بالنسبة للجارية أن يكون مثلها يوضع. وهذا موضوع خلاف عند العلماء، لا جماعة من الفقهاء، وهو قول إمام مالك رحمه الله إلى أن من قذف جارية مثلها يوضع ولو كانت غير بالغة، قالوا فإنه يجب في ذلك الحج. ولا جماعة من الفقهاء، وقول كثير من الفقهاء من الشافعية إلى أنه لا يجب في ذلك الحج. ومن شروط الإحصان الحرية، أي أن يكون حرا. واشتراط الحرية في المقذوف هذا قد حكي الإجماع عليه، فقال غير واحد من العلماء: لا نعرف في ذلك خلافا. ويأتي الكلام على هذه المسألة. ومن شروط الإحصان الذي تتعلق في المقذوف أن لا يكون قد وقع في زنا قبل ذلك وأقيم عليه الحد. وهذا قد تقدم الإشارة إليه معنا في الرجل إذا وقع في زنا ثم أقيم عليه الحد فوصفه رجل بالزنا بعد ذلك، فإن هذا الوصف يجب الرجوع فيه إلى الحالة الأولى إن ادعى ذلك أنه أراد الوصف السابق، ولا يخلو ذلك من تعزير الحاج إلا أنه لا يقام عليه حد القذف. ويشترط في ألفاظ القذف أن تكون الألفاظ صريحة في الزنا وما في حكمه. ومن الألفاظ الصريحة في الزنا وما في حكمه أن يقول له: يا زاني أو يا عاهد ونحو ذلك. وهل يدخل في هذا القذف باللوطية؟ كان يقول: يا لوطي. أو يدعي شخص على رجل أنه يجامع امرأته في دبرها، فهل يدخل هذا فيه أم لا؟ أول مسألة القذف باللوطية قد اختلف العلماء في هذا، دام جماهير العلماء إلى أن من قذف رجلا في اللواط أنه يجب عليه حد القذف. ذهب إلى هذا الإمام أحمد ومالك والشافعي، ذهب إليه محمد الحسن وابو يوسف وزبر من اصحاب ابي حنيفه ولا غيره احد عامه الفقهاء من التابعين ولا جماعه من الفقهاء من السلف وقال عطاء وقتاده وقال فيه ابو حنيفه الى انه لا يجب عليه في ذلك حد القذف وانما يعذر. فاذا تفرغ ذلك فانهم يقولون فيمن ادعت على زوجها انه يطغى في زوجها ان هذا ليس من القذف وانه يدخل في ابواب التعذيب. ووصف المرأة في زوجها أول من وصف الرجل في الرجل باتفاق العلماء وأول من وصف الرجل للمرأة الأجنبية في زوجها وهذا محل اتفاق. وصف الرجل للرجل في زوجه ووصف الرجل الأجنبية في زوجها هو داخل تحت لفظ اللواط وعلى الخلاف السابق مندرج فيه. ومن قال بأن وضع الرجل الرجل ليس بداخل في أبواب حد القذف فإنه يخرجه في حال وضع الرجل المرأة الأجنبية من باب أولى. ولا دليل في هذه المسألة وإنما هو من أبواب الاجتهاد. فمن غلط في أبواب اللواط وجعل اللواط هو في حال من التجريم أعظم من الزنا قال أنه قذف أعظم فيجب أن يندرج ما دل عليه الدليل من ألفاظ القذف. قالوا فيدخل حينئذ من باب أولى في أبواب القذف بالزنا لأنه أشنع وألحق ضررا في نفسه. قالوا العلة من التشريع تشريع الحدود في أبواب القذف إنما شرع صونا للأعراض ودفعا للأذى المعنوي الذي لأجله سمي ذلك قذفا لأنه أذية للإنسان يتحقق بالإنسان أعظم من ذلك. وأما الألفاظ المتضمنة للقذف كأن يصف الإنسان شخصا بأنه ابن زنا أو يشبه في نسبه كأن يقول أنت لست ابنا لفلان ولم هذه العبارات فإنه الوقف بنا ولو بالزنا ولو لم يقل له يا زاني أو يا عارف ونحو ذلك فيجب عليه حينئذ أن يقام على القاتل الحد. وأما ألفاظ القذف الذي تعد من أبواب الكناية فإنها لا تخلو في نظري من حالين. الحالة الأولى تعليل يلحق في عرف الناس بالصريح كأن يعرف الإنسان بطهر فلان من الناس يريد نكاية بفلان فإن هذا من الألفاظ التي قد تحمل على ألفاظ القذف إذا اقترن بذلك قرح فيقام عليه حد القذف. ولهذا قال الله جل وعلا في من قذف مريم عليه السلام بألفاظ تعريضية فقال جل وعلا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال يا مريم أبوك ليس برجل سوء وذكرها بأخيها وأمك ليست ببغية فماذا كلام موسى هنا فكيف تسلكين هذا المسلك وأنت من تلك السلالة. وهذا من التعريف الذي ألزمهم الله جل وعلا به في ذلك أنهم قالوا قولا شنيعا فاستحقوا في ذلك اللعن والمقت والكفر. ويلحق في هذا أيضا إذا وصف الإنسان الشخص بوصف سابق له يريد إيذاءه بحادث عهده كأن يقول كنت رجلا شريفا أو كنت رجلا طاهرا يعني يريد أنك وقعت الزنا فإذا سبق الحق يلحق بالصريح. وثاني ما كان من الفاظ التعليق لكنه لا يلحق بالبرائن بالصريح، فلا يقام عليه حينئذ الهد، كأن يقول الرجل لشخص رأيت فلانا ونحو ذلك، كأن يصف له امرأة يشير بذلك إلى قذفه بها، وهذا من التعليق الذي لا يلزم منه القذف. فيقال حينئذ أنه له في ذلك حق التعذيب لتعليقه به، أو كأن يقول إنك تحب فلان أو فلانة تحبه، ولو كانت فلانة محصنة متزوجة فإن هذا يكون من ألفاظ التعليق التي لا يجب فيها الحد. وأما القاذف فلا يشترط فيه الإسلام، وأما القاضي فلا يشترط فيه الإسلام باتفاق العلماء بخلاف المحذوف، فلو كان كافرا وجب إقامة الحد عليه بإجماع العلماء، حكى إجماع العلماء على ذلك المنذر وكذلك القرطبي وابن قدامة وغيرهم على أن اليهودي لو قذف مسلما أنه يجب على ولي الأمر إن طالب المقذوف أن يقام عليه الحد. وأما العكس كما تقدم، إذا قذف المسلم كافرا تقدمت معنا أن الأصل في ذلك أنه لا يقام عليه الحد. يستثنى من ذلك الصور إذا كانت الأذية تتعدى إلى مسلم، كأن يقذف الرجل نصرانية زوجها مسلم، فإن هذا يتضمن طعنا في عرض المسلم، فإنه له حق المطالبة ولا حق المطالبة بإقامة الحد عليه، أو يكون لهذه المرأة ابن مسلم، فإذا كان لها ابن مسلم فالصحيح في ذلك أن الحد أو الأذية متعدية إلى مسلم فيقام في ذلك الحد. وبعض العلماء قالوا أنه لا يقام في ذلك الحد وإنما هو من أبواب التعليق لولي الأمر، فلولي الأمر المدي والذي غرى الله أعلم أن هذا أقرب إلحاقا في أبواب حد القتل من أبواب التعليق. وأما حد القتل فتقدم الإشارة على سبيل الإجمال أنه حق للمقذوف، وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في حد القذف، هل هو حد من حقوق المقذوف او من حقوق الله عز وجل المحضه، او انها متنازعه بين هذا وهذا. فذهب جمهور العلماء على انه حد للمقذوف، وذهب الى هذا الامام الشافعي ومالك والامام احمد وجماهير السلف وهو الصواب، وذهب ابو حنيفه الى انه من حقوق الله جل وعلا. ومن ثمان هذا الخلاف يعرف جملة من فروع المسائل التي يتكلم عليها العلماء، منها مسألة إقامة الحد على الواجب، هل يجب أن يقيم الحد بغير دعوة المقذوف؟ فإن إذا قلنا أنه من حق الله جل وعلا وجب على الواجب إذا ثبت لديه أن رجلا قذف آخر فإنه حينئذ يقيم عليه الحد ولو لم يقم المقذوف دعوى عليه. ومنها أيضا أنها تدخل في دائرة الحسبة العامة، وذلك أن الرجل إذا رأى غيره يقذف آخر فإنه إذا قلنا أنه من حق الله عز وجل ساغ وجاز أن يحتسب المسلمون بتأديبه وإقامة الحد عليه عند ولي الأمر. وفي فروعنا أيضا أنه إذا كان من حقوق الله جل وعلا المحض ورفع إلى الوالي أن تنازل المقذوف لا أثر له في هذه المسألة، وحتى وإن تنازل لا يقام بسقوط الحد على القاضي. وأما إذا قلنا أنه من حقوق المقذوف فإننا نقول أنه لو رفع إلى الحاكم وكان بين يديه جاز الإسقاط. كذلك أيضا أنه في باب التوبة إذا قلنا أنه من حق الله جل وعلا المتمحض يظهر فيه أثر التوبة، فإن الإنسان إذا تاب من قلبه يسقط ذلك الحد عنه إذا كان من حق الله من تاب قبل القدرة عليه، وأما إذا كان من حق الآدميين فإنه لا أثر للتوبة ولو تاب قبل إقامة الدعوة عليه. فلو ادعى شخص على غيره أنه قذفه ثم ثبت أنه تاب بعد قذفه وقبل إقامة الدعوة، فإننا إذا قلنا أنه من حقوق الله جل وعلا المحض فإن التوبة لا فائدة هنا، وإذا قلنا أنه من حق المغلوب قلنا أنه لا أثر للتوبة هنا من جهة إسقاط الحد ولا أثر به من جهة إسقاط الإثم. نعم.
على ابي هريره قال سمعت رجلا قال صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون مما قال متفق عليه. وقال النبي هذا حديث جيد.
هذا الحديث لا بأس باسناده او علا به التبرد به تبرد محمد بن اسحاق عن عبد الله عن عمره. وهذا الحديث فيه مساله العبد المملوك ومساله قذف العبد المملوك او الحاق او قذف العبد المملوك للحر وقذف الحر للعبد، هاتان مسالتان. اولهما قذف العبد للحر، قذف العبد للحر هو قذف يوجب حدا، واختلف العلماء في الحد الذي يقام على العبد هل يقام على النفس ام يقام على التمام. ذهب جمهور العلماء على انه على النفس، وهذا ذهب اليه الامام مالك والشافعي والامام احمد، واستدلوا بما جاء عن الخلفاء الراشدين وبعموم حكم الله جل وعلا كما تقدم الإشارة إليه في أصل الحدود على العبيد والإمام أنه على النفس، وهذا هو الصواب. وذلك أنه ثبت هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وذهب بعض الفقهاء وقول أبي حنيفة، وروي عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيره على أن العبد إذا قذف حرا فإنه يجلد الحد تاما ثمانيه. وهذا في صحة نظر عن عبد الله بن مسعود، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قد رواه البياضي وعبد الرزاق وغيرهم، وصاب بذلك أنه على النفس. وأما الرجل الحر إذا قذف عبدا فإنه لا يقام عليه الحد عند عامة العلماء، وقد حكي عدم معرفة الخلاف في ذلك، وذهب قليلا وحكي عن بعض السلف جواز إقامة الحد في هذه المسألة، وقد روي عن الأوزاعي وغيره إقامة الحد على الحر في قلبه للعبد، وصار عدم الإقامة وذلك لأنه قول عام السلف. الأمر الثاني أن التكافؤ في ذلك غير وارد، وذلك لتمام الحرية، فإن هذا له أثر في الخلود، فإذا كان أثر مبين بالنسبة للعبد إذا قذف حرا سقط نصفه يعني نصف الحد عليه، بخلاف ما لا ينصف في ذلك. والأمر الثاني فإن هذا كما أنه يسقط على الحر إذا قذف عبدا كذلك أيضا بالنسبة للعبد إذا قذف حرا في حال الإحصان إذا أحصن العبد، وكذلك إذا قذف العبد حرا فإنه على النصف، والفقهاء يعملون ذلك بالحالين، فيقولون إذا قذف الحر عبدا لا يجب على الوالي أن يقيم عليه الحد إلا إذا كان في ذلك من الضرر المتعدي على غيره، كأن يقول العبد قد تزوج بحرة أو تكون الأم قد تزوج بحر، فبعض الفقهاء قالوا بجواز إقامة أو بوجوب إقامة الحد كما تقدم في مسألة من قذف كتابية قد تزوجها مسلم أو لها ابن مسلم، قالوا لأن ضرر في ذلك متعدي واشترك بالعلة فوجب حينئذ إقامة الحد. وهذا مستمد أن من جهة الإطلاق فإنه لا يقام الحد على الحر إذا قذف العبد عدم التكابر، ولأن المسألة فيها شبه اتفاق وإجماع على السلف. أن الإنسان لو كذب غيره يقام عليه الحد إلا إذا ثبتت البينة، كان لديه بينة فجاء بأربعة شهداء أو أقر المقذوف بفعله للفاحشة، فإذا أقر فإنه يصح. كذلك كما أنه إذا جاء ببينة، ويسقط أيضا إذا قذف الرجل امرأته، فهذا يكون من أبواب اللعان كما تقدم الكلام عليه. ويخرج من هذا ما استثني من أحوال القاذف والمقذوف كما تقدم في مسألة الحد والعبد ومسألة المؤمن والكافر. وكذلك أيضا في حال من قذف رجل قد وقع في الزنا وأقيم الحد عليه، فإن هذا مما يستثنى. نعم. مسألة قذف الصغير الذي لا يضع مثله، وكذلك الجارية التي لا يقام مثلها، أنه لا يقام عليه الحد وإنما يؤدب. وذلك الأمور: الأمر الأول أن قذف الصغير لا يتحقق معه الأذية كما يتحقق في الكبير، فإن الأمر غير متصور، كأن يقذف الرجل طفلا رضيعا أو مميز مثله لا يجازي، فهذا الأذية فيه عند الناس وفي نفسه منتبه. فلو جاء رجل فقال لصبي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو لجارية في مهدها أو رضيعة في الحولين أو أكبر من ذلك بزنا، فإن هذا لا يتصور، وعليه يقال أن هذا من اللغو، ولكن يؤدب الإنسان ويدخل في أبواب التعذيب. أما إذا كانت الجارية يطى مثلها والغلام مثله يطى، فإن هذا يدخل في أبواب القذف ويقام عليه الحد على الصحيح من أبواب الغلام. نعم. كيف؟ ولا يخلو إما أن تكون هذه المرأة قد أقرت على نفسها بالعمر والمجوم، أو ما كان متضمنا لذلك، كأن لا ترى في العلاقات بينها وبين الرجال بأسا، العلاقات المحرمة لا ترى بذلك بأسا، أو عرف من هذه المرأة هدما لما علم من الإسلام بالضرورة من أبواب الأخلاق، كانت تقول المرأة الخلوة لا يوجد شيء ما خلوة عقل برجل لا بأس بذلك، هذه تغلب ولا ترى، ما أنكرت معلوما من الدين بالضرورة في أبواب الأخلاق، كمسألة ستر المرأة على خلاف العلماء في مسائله، كانت تقول المرأة الحجاب ليس من الدين وإنما من العادات ومن حرية المرأة الخاصة تفعله أو لا تفعله، هذا مما يلزم منه أنها أقرت ولو لم تتلفظ بالزنا صراحة، لأن هذا من أعظم لوازمه. وذلك أن إنكار الحجاب بجميع وجوهه وعدم جعله من الدين كفر، فأن تقول المرأة هذا من التقاليد والعادات لا يوجد شيء من الدين، المرأة تبذل من تشر كفر وردة، كذلك أن تقول المرأة الخلوة جاهزة تخلو كما أشاء بالرجال، فإن المرأة التي تقول هذا الكلام وصفها بشيء من أوصاف القذف إذا كانت تجاهل بذلك من الجاهل، من الجاهل، إلا أن الأصل العام في الشريعة أن الإنسان ينزل لفظه ومنطوقه من ألفاظ السوء إلا عند الحاجة. نعم. سواء يقول هنا من قذف أهل بلد بزنا أو أهل حي ثاني أو قبيلة، والقبيلة الفلانية زنا أو البلد الفلاني زنا ونحو ذلك. إذا كان هذا على سبيل التعميم فإنه قد الزنا ويقام عليه الحد ولا يضرب منه البينة وذلك إذا قال مثلا أهل بلدة كذا زنا، هذا لا يضرب منه البينة لأن إقامة البينة منه من المحال، وهذا عام لكل الأفراد. وأما إذا قال بعض أهل البلدة الفلانية زنا فإن هذا يضرب منه البينة لمن تحقق فيه الزنا في هذه البلدة، فإن البعض يشمل اثنين وثلاثة وأربعة ونحو ذلك، فإذا أتى بالشهود ولو على واحد فإنه يصدر عنه حد القذف ويعذر لتعميمه أو ذكره في وصف البعض الذي يوصف منه التكثير خاصة ويلبس منه التكثير خاصة بما يتعلق في البلدان أو القبائل ونحو ذلك. نعم لا لا إلا كيف؟ وتقدم أنه يشترط في ذلك الإسلام، يشترط الإسلام إلا إذا كان تعدى ذلك إلى مؤمن على الصور السابقة. هنا يقول إذا بلغ القذف السلطان ولم يطلب المقذوف إقامة الحد، هذا فرع من الخلاف الذي تقدم الإشارة إليه، هل هو من حق الله يعني كم من حق الله؟ قلنا بذلك قال يجب عليه أن يقيم الحد، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعذر تعذيرا، إذا لم يطلب ذلك وصل إلى ولي الأمر هذا يعذره تعذيرا.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.